إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء، أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. وقفنا هنا صح؟ الثالث قصد شم الطيب. من محظورات الإحرام أن المحرم إذا أحرم يحرم عليها أن يضع الطيب، ولكن هنا قال قصد شمه، قصد شم الطيب، يعني حتى لو أن المحرم شم الطيب عمدا هل يحرم عليها أم لا؟ دي مسألة فيها خلاف، والراجح أن قصد شم الطيب لا يحرم، إنما مس الطيب هو الذي يحرم، لا يجوز للمحرم أن يضع على بدنه طيبا، لقوله في الذي وقصته راحلته صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب، لأنه كان محرما. قال في الشرح وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ومس ما يعلق، مس ما يعلق من الطيب يحرم عليه لأنه تطيب ليده. أحيانا المحرم وهو بيطوف حوالين الكعبة يمسح الركن اليماني يجد يده فيها طيب، فإن وجد ذلك يغسله، لأنه هو ممنوع من وضع الطيب، إن وجد ذلك يغسله ولا يمس الركن اليماني وهو عليه الطيب. وهذا خطأ من بعض الناس أن يضع على الكعبة طيب، فيجي المحرم يجي يمس الركن اليماني يجد فيه في يده طيب. طيب، استعمال الصابون الذي فيه طيب للمحرم ينفع ولا برضو من الطيب؟ أو المناديل المعطرة؟ العلماء قالوا أن الصابون والمناديل المعطرة ليست طيبا، إنما هي مطيبة ولا يقصد بها الطيب، يعني واحد هيغسل صابونة، الصابونة فيها عطر بس سرعان ما يزول هذا العطر، والعطر في الصابون غير مقصود، كمن أكل أكلا فيه طيب، واحد كان خوخ وهو محرم ريحته هتبقى خوخ صح، وفي عطر اسمه خوخ، هل هذا أيضا يحرم عليه؟ لا، إنما المحرم على المحرم أن يمس الطيب، عين الطيب ليست رائحته، عينه. يبقى بس مش مقصود برضه، أي صابون فيه طيب غير مقصود في التعطير برضه مش حرمان. واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمها وريحه، الحنابلة بيمنعوا الكلام ده خالص، ولكن الراجح أن نفرق بين ما يقصد به الطيب وما كان مطيبا ولا يقصد به الطيب. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، هذا هو الراجح، أنه لو بقيت رائحته وطعمه يجوز للمحرم أن يستعمله. ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة، ديت نباتات لها رائحة صحراوية، وكذا ما ينبت الأدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارسيني، دارسيني برضو نباتات لها رائحة طيبة تستعمل في العقاقير. قاله في الإقناع، إقناع في الفقه الحنبلي عند متأخرين للحجاوي، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. هنا فرق، هنا عمل وقفة وقال إن في ثلاث محظورات من محظورات الإحرام، اللي هو لبس المخيط وتغطية الرأس والوجه للأنثى ووضع الطيب، لو فعلهم جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه. معنى كده أن بقية المحظورات لا يفرق فيها بين القاصد والجاهل والناس. خلاص، يبقى محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: محظورات يعذر فيها الجاهل والناس، ومحظورات لا يعذر فيها الجاهل والناس. محظورات الإحرام كام؟ 7. الثلاثة الأولانيين يعذر فيها الجاهل والناس، والباقي لا يعذر فيها الجاهل والناس. هذا مذهب الحنابلة. والراجح الذي عليه الجمهور أن كل المحظورات يعذر فيها الجاهل والناس. يعني مثلا تقليم الأظافر من محظورات الإحرام. أحيانا بعض الناس بيبقى عنده حالة عصبية بيضع بيقدم أظافره بيده بأسنانه، حالة نفسية غير إرادية، وهو محرم يفضل يأرأس في ظافر. هل هذا عليه شيء؟ على الخلاف. لو حنبلي هيقول إيه؟ عليه، لأنه لا يعذر فيها الجاهل والناس. أما على قول الجمهور أنه يعذر فيها الجاهل والناس. متى زال عذره؟ أزاله في الحال وإلا فدى. يعني لو كان معذور بوضع شيء أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. المحرم بيلبس ساعة، هل هذا من محظورات الإحرام؟ لا. الساعة والنظارة والأساور بتاعة الحج اللي بيلبسها الحاج، كل هذا ليست من محظورات الإحرام لأنها لا تحيط بالعضو كاملا. طيب، بعض المحرمين بيجي لهم تسلخات، فينصح بشيء من الحاجتين: يا يضع فازلين على فخذه بحيث أنه يقلل الاحتكاك، أو يلبس سروال يسمى مضاد للتسلخات، شرط بيلبسه بيمنع التسلخات. لو كان للمرأة فلا بأس، أما للرجل فهذا من محظورات الإحرام، فإن لبسه متعمدا عليه فدية. فلو كان مريض وهذا حاله عليه فدية، أما لو وضع الفزلين فقط ليس عليه شيء. أحد الناس يقول هو حيجيب الشرط ويقطعه ويجعل له طرفان فقط في الفخذ، مش هيلبسه كاملا، كأنه أسورة بتحيط بالفخذين فقط، فهذا ليس عليه شيء. خلاص. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، يعني كل شعر البدن يحرم على المحرم أن يزيله، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قرآنه الآية نص على عدم حلق الرأس. في الآية حرم الله عز وجل حلق الرأس في للمحرم، وقيس عليه بقية شعر البدن. يعني لو واحد حلق لحيته هو محرم، هيحرم عليه حاجتين: لحرمتها، وأنه إيه؟ محرم. وقصنا عليه سائر شعر البدن، أي شعر في البدن يحرم على المحرم أن يزيله. وتقليم الأظفار، قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر. يعني العذر في أن ظفره انكسر، فيقول: وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر، ده عذر. الخامس، احنا قلنا 7 محظورات، ماشي، نراجعهم تاني: لبس المخيط للرجل، تغطية رأس الرجل ووجه الأنثى بنقاب، مس الطيب، تقليم الأظافر، إزالة الشعر. الخامس تقليم الأظافر والشعر، الشعر والأظافر عملهم حاجة واحدة، ماشي. الخامس الصيد، يحرم على المحرم أن يصطاد صيدا، وهذا الصيد لابد أن يكون فيه شروط: أن يكون من البر، الوحشي المأكول، يبقى ثلاث شروط في الصيد. بري عكس بحري، يعني لو اصطاد السمك مفيش مشاكل، بري عكس وحشي عكس بحري، ووحشي عكس انسي. الفرق بين الوحشي والانسي، الانسي هو ما امتلكه الانسان، فراخ بيضة، ديك رومي، ده ما يمتلكه الانسان. اما الوحشي ما كان في البراري والغابات لا يمتلكه الانسان، زي فراخ اسمها ايه، فراخ الايه، الايه، الارالفة. دي فراخ وحشية، يعني لو المحرم اصطادها هيبقى عليه ايه، عليه دم، عليه فدية، لانه هو يحرم عليه صيد الوحشي. انما لو اصطاد الانسي، لو لقى فرخة بيضة واصطادها، عليه الضمان لصاحبها، هيدفع، مش ليها حق يعني اخش محل فراخ اخد اللي فيه، هدفع ثمنه خلاص. وليس هذا من محظورات الاحرام، انما هو سرقة غصب. الثالث يكون مأكول. فلو اصطاد لو اصطاد ثعلب على القول انه مش مأكول، لو اصطاد ذئب فهذا لا يحرم عليه، انما المحرم هو ان يكون بري وحشي مأكول، ثلاث شروط. ايه الأدلة على كده؟ قال تعالى فيها إجماع، قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يبقى صيد البر محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والدلالة عليه، يبقى يحرم اصطياده ويحرم الدلالة عليه، أن يدل رجل على أن يصطاده، أو الإعانة على قتله. يعني شوف حتى الإحرام، إذا دخل الإنسان في الإحرام أمن منه كل الحيوانات، ده من رحمة ربنا بالناس، إن حتى الحيوان في الحرم آمن، بسبب أن هذا المحرم يحرم عليها أن يدل أو يعين على قتل هذه الحيوانات، ومن دخله كان آمنة، حتى الحيوانات لو دخلته كان آمنة. وهذه من أكبر النعم على قريش، لما الله عز وجل امتن عليهم بالنعم والمنن، امتن عليهم بأنهم من دخله كان آمنة، يعيش في أمان، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان من أصحاب مع أصحاب له محرمين، وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا، الحمار الوحشي بيتاكل ماشي كده، فلما وجدوا الحمار الوحشي أرادوا أن يصطادوه، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، يعني لم يعلموه، وأحبوا أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقال والله لا نعينك عليه. خلاص كده هو ما كانش محرم، يعني يباح له أن يصطاده، فلما رآه وركب ونسي الصوت والرمح الذي يصطاد به الحمار، فلما قال لهم ناولوني رفضوا، فكده الإعانة على قتل الصيد محرمة، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها دي أنثى، على الإيه؟ الحمار الوحشي مؤنث ماجي، أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وإفساد بيضه برضو من المحرمات، إفساد بيض البري الوحشي المأكول، لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، يعني اللي هيكسر بيضة يدفع قيمتها صدقة. وعن أبي هريرة في بيض النعام ثمنه. وقتل الجراد، لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة إنه من صيد البحر وهم ضعيف، يعني قال أبو داود عنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، والصحيح إن الجراد من صيد البر خلاص. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت. النثرة اللي هي العطة، يعني الحوت عطس خرج منه الجراد، يعني هذه الروايات طبعا لم تثبت، ولكن على هذا القول أنه من صيد البحر، ولكن الراجح أن الجراد لا يجوز اصطياده لأنه من الصيد البري الوحشي المأكول. والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يترك كعب بن عجرة، وعنه يباح قتله، ده الصحيح، لأن القمل لا يؤكل، لأنه من أكثر الهوام أذى. وحكي عن ابن عمر قال هو أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضلة لا تبتغى. لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقا. يبقى المحرم يجوز له قتل البراغيث، يجوز له قتل الذباب، لأن مسألة الذباب دي مسألة شديدة عند المحرمين، لأن في مكة أحيانا هذا الذباب بيصيب كثير من الناس من الأمراض، وخصوصا في هذا الوقت بيجتمع من جميع أنحاء العالم ملايين، والبقعة صغيرة، فتجد انتشار الأمراض فيها كبير، فلابد من الحذر. فهل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب؟ نعم، لأنه مؤذي. الناموس ما فيش هناك ناموس زينا، نعم لو وجد يعني. البراغيث نعم، كل الحشرات المؤذية، صراصير نعم، يجوز للمحرم أن يقتل هذه الحشرات. خلاص. في الحرم والإحرام خد بالك في نقطة مهمة، في محرمات في الحرم وفي محرمات للإحرام، يعني الله عز وجل جعل في محرمات داخل الحرم حتى سكان مكة يحرم عليهم أن يفعلوها، ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. كلمة الحرم يعني معناها إيه؟ في أماكن الحلال وأماكن اللي فيها حرام. الحداء يعني إيه؟ الحداية، والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، يعني حديثين يعني دول يقتلوا في كل الأوقات. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، اللي هو الكلب الذي يعدو على الناس بيبقى فيه صرع، ماشي، فيه داء، مثل الأسد سواء بطبعه أو بمرض. كلب عقور سواء بطبعه زي الأسد وحشي أو فيه مرض، كلب مريض بالسعار ويعدو على الناس، الأسد والذئب والنمر. نعم، لا ده لو كان عقور يعقر الناس يقتل. هباب ده طبيعه الكلب، ده ربنا خلقه لهذا، لا هو يحرس المكان. كلب فيه طبع انه يحس ان هو ملك في مكانه، لو حد غريب دخل حتى لو كلب غريب يخاف ويحس ان هذا الكلب يريد ان يسيطر على منطقته فيعدو خلفه جري. فده خلقة ربنا خلقها فيه بحيث ان لو في حد غريب حرامي حد يسطو عليه يعدو عليه الكلب، فدي صفة. انما عقر الناس بيجري ورا الناس ويخيف، هو يخيف يخوف الناس بس، يعني ايه يخوفه، انما يهبش واحد كده ده عقور. كل ما فيه أذى فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب، كل ده يجوز قتل. وبه قال الشافعي. المحرم السادس عقد النكاح ولا يصح. واحد محرم وعايز يتجوز، فهو في ايه ولا في ايه؟ فعقد النكاح من محرمات الإحرام، ويقول هنا ولا يصح، لا يصح حتى لو فعل كتب كتابه لقى المأذون الأخر محرم فقال لك خلاص زتنا في دقيقنا وجه ايه كتب الكتاب وهو محرم، فهذا العقد لا يصح. لحديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى الخطوبة ما ينفعش بعد ما خلص إحرام يبقى يخطب. رواه الجماعة إلى البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني واحد كتب كتابه في الإيه؟ في الحج، فعمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. الشراء مش نكاح، مش زواج. طيب، هناك إشكال نتعرض له، وهو أن روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ماشي كده؟ وقال جابر: ما تزوجها إلا حلال. طيب، ما الرد على هذا الكلام؟ حديث صحيح، حديث ابن عباس، ولكن جابر قال ما تزوجها إلا حلال، ونافع ذلك قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكان نافع هو الذي إيه؟ كان في هذا الزواج. خلاص. فالعلماء لما يجدوا حديثين متعارضين لهم فيهم طرق. الطريق أول طريق، طريق الإيه؟ الجمع التضعيف، يعني لو كانوا الاثنين صحاح يبقى يصير إلى الجمع. التضعيف إن كان أحدهما ضعيف رجحوا الصحيح، لو اثنين صحاح جمعوا بينهم قبل النسخ. فطرق كل باب وله طريقة في الجمع، ماشي. مسألة الجمع بين الأدلة المتعارضة هذا من أعظم أبواب أصول الفقه وأدقها وأمتنها، وغالبا لا تأخذها من الأصول إنما تأخذها من الفقيه، هو اللي بيستطيع أن يجمع بين الأدلة. ما الجمع بين هذه الأدلة؟ ابن عباس كان سنه كام لما كان محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 13 سنة. خلاص. ونافع وجابر أكبر منه، ده من كبار الصحابة. فنقول في هذا الجمع أن رواية الأصاغر إذا تعارضت مع كبار الصحابة يقدم رواية كبار الصحابة. ليه؟ لأنه كان يعقل هذه الأمور جيدا بخلاف الصبي الصغير. دي أول حاجة. تاني حاجة، نافع نفسه هو الذي كان بين النبي وميمونة في الزواج، فتقدم روايته، لأن لما نافع يقول تزوجها وهو حلال وهو اللي كان في الزواج يبقى هو مقدم عن غيره لأنه أعلم بذلك. فيبقى إذن خالف قول ابن عباس كبار الصحابة نافع، فيقدم قول نافع في أنه تزوج ميمونة صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. طيب، السابع من محرمات الإحرام الوطء في الفرج. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ده قبل التحلل الأول. والأصل فيهما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ودواعيه دواعي الجماع والمباشرة دون الفرج والاستمناء، كل هذا من محظورات الإحرام. فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو الصحيح، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا صح قياسه على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحج دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. صحيح أنه لا يفسد، إلا لا يفسد الحج بذلك، إنما هو لو أنزل فيكون عليه دم. طيب، في جميع المحظورات الفدية، ده خلاص خلص الإيه؟ محظورات الإحرام السبعة، بيجمع هذه المحظورات، في كل المحظورات دي فيها فدية، يعني لو واحد فعل هذه المحظورات فيها فدية. الفدية يعني كم؟ دم، أو ترتيب هيجي دلوقتي في باب الفدية بعدين. إلا قتل القمل. إحنا قلنا قتله أصلا مش من محظورات. عن أحمد قال يطعم شيئا، وقال إسحاق تمر فما فوقه. عقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. البيض والجراد قيمته مكانه، يعني لو أفسد بيض أو قتل جرادا قيمته مكانه لما تقدم في البيض. وفي الجراد الجزاء، ده حديث. الشعرة والظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، وفي الثلاثة فدية. يعني لو واحد خلع شعرة عليه إطعام مسكين، شعرتين إطعام مسكينين، ثلاثة عليه دم. لأن المد أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام، وهذا هو قول الشافعي، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. الضرورات تبيح، المحظورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. واحد مريض وفعل شيئا من المحظورات فيباح له ذلك وعليه فدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه. باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يناسب أن بعد ما يخلص محظورات الإحرام يبدأ في باب الفدية. محظورات الإحرام من الأبواب العظيمة التي لابد للمحرم أن يعلمها جيدا، لأنه ممكن يقع فيها وهو جاهل. الصيد إحنا ممكن نختصره في أن لا يوجد في مكة الآن من الصيد الذي ذكره الفقهاء إلا نوع واحد فقط، هو إيه؟ الحمام، هو هذا الصيد الوحيد الذي فيه ما اشترطه الفقهاء من أن يكون بري وحشي مأكول، حمام الحرم. فهذا ربما يقتله المحرم وهو لا يدري، ويحرم على المحرم تنفيره. هيجي دلوقتي في باب الصيد، ساعات المحرم بينفر هذا الصيد، فلو نفره يحرم عليه، وهيجي بقى أحكام تنفير الصيد. طيب، محظورات الإحرام كلها فيها فدية. الفدية تنقسم إلى قسمين، فدية على الترتيب وفدية على الإيجاب، فاش ترتيب. فدية على الترتيب يعني هو مخير بين ثلاث أشياء، بين ففدية من صيام ثلاث أيام، أو صدقة إطعام ست مساكين، أو نسك يعني ذبح شاة. دي الفدية اللي على التخيير. الفدية الثانية على الإيجاب اللي هي ذبح شاة مباشرة. فلابد أن احنا نقسم، بعد ما تقسم يبقى أنت كده قسمت محظورات الإحرام لقسمين، صح؟ القسمين الأولين اللي هم إيه؟ فيهم عمد ولا يشترط فيهم العمد، وإحنا قلنا الراجح كله، بس أنت بتذكر على الكتاب. النوع الثاني من الفدية بقى فيها تخيير وما فيهاش تخيير. إيه اللي فيها تخيير؟ بدأ بالتخيير، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. قسم التخيير فدية اللبس، يعني لو واحد لبس مخيط وهو محرم، هو محرم، لو كان عامدا يحرم عليه، لو كان لا يتعمد ذلك فعليه الفدية، إن كان عامدا فليس، إن كان لا يتعمد ذلك فليس عليه شيء، إن كان عامدا فعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. خلاص. طيب، نضرب لها مثال كده مشهور جدا هذه الأيام. بعض الناس كان يريد أن يدخل مكة ليعتمر يمنع. حد عنده فكرة عن الموضوع ده؟ لأنه عمل التأشيرة كل 5 سنوات، فيجي واحد عمل مثلا اعتمر أو حج في الحج، يعني حج، فيريد أن يدخل مكة حجا فيمنع، لابد من تصريح، ليس له معه تصريح، فيضطر أن يلبس ملابس المخيط حتى يدخل، ما دام مش لابس ملابس المخيط بيدخلوه، انما المحرم بياخده منه تصريح. فماذا يفعل؟ ينوي الاحرام بقلبه ويلبس ملابس المخيط، فاذا مر عليه ايه صيام او صدقه او نسك، مخير من صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين او ذبح شاة، اذا مر بذلك فدية اللبس. وفدية الطيب، لو وضع طيب عليه مخير، وتغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، الإمناء بنظرة، المباشرة بغير إنزال مني، كل هذا هو مخير بين هذه الثلاثة. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر. والراجح ان اطعام المساكين تكون كفارة اليمين في من اوسط ما تطعمون اهلكم، وجبة كاملة يأكلها ويشبع بها. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلق رأسك وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. كان كعب بن عجرة وهو بيحج كان شعره طويل وكان فيه قمل كثير، لدرجة أن القمل كان ينزل على وجهه من كثرته، وكان أحرم، فكان يتأذى بهذا أذى شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ احلق رأسك وأنسك بشاة أو صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فحلق رأسه وفعل ذلك، فأخذ منه العلماء تفسير للآية. الآية ما فيهاش 6 مساكين، صح؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام حيصوم قد إيه؟ صدقة يتصدق بقد إيه؟ ما فيهاش. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي وضح ما كان في الآية مجمل، ولفظ أول التخيير وألحق الباقي بالحلق، لأنه حرم للترفه فقيس عليه. قال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى الأخرم أيضا أن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبيد الله، قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسألها فأجمع له على أن يهرق دما، لأنه مباشرة، قيس عليه المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت فيه شاة كالحلق. ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بخمات طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. الصيد مخير فيه بين ثلاث حالات، ماشي؟ قتل الصيد، يعني مثلا الرجل قتل حمامة في الحرم وجالك قال لك أعمل إيه؟ يقال أنت مخير بين ثلاث أشياء: المثل من النعم، النعم اللي هي الإبل أو البقر أو الشاة، خلاص، فليحكم فيها ذوى عدل منكم، اثنين ذوى عدل يحكموا فيها أقرب النعم لها، الشاة أقربها للحمام، أقرب الحيوانات للحمام هو الشاة، فيكون عليه شاة، جزاه الله خير. يبقى يخير فيه بين المثل من أن يذبح شاة أو تقويم المثل بمحل التلف، يشوف الشاه ثمنها كام في محل التلف يعني في مكة، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، الفطرة اللي هي زكاة الفطر حبوب، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني يشوف الشاه بكام، طلعت ب300 ريال، يشوف 300 ريال هيجيبوا كام كيلو رز أو قمح، ويقسم هذا الأرز إلى صاعان، كم صاع ماشي، ويجعل كل نصف صاع لمسكين يطعم به مسكين. فرضنا 300 ريال عملوا مثلا 10 صاعان، يبقى يطعم كم؟ 20 مسكين. يبقى يطعم 20 مسكين، يبقى الأول يذبح شاة، الثاني يطعم 20 مسكين، الثالث أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، يبقى يصوم 20 يوم ب20 مسكين. خلاص كده؟ يبقى في 3 أحكام للصيد، من صاد من قتل صيدا فالمثل من النعم، أو يقوم هذا المثل ويشترى به ما يجزئ في زكاة الفطر من الحبوب ويقسم بالنصف صاع لكل مسكين ويطعم عن كل نصف صاع، عن كل صاع مسكينين، أو يصوم عن كل عدد المساكين عن كل يوم مسكين. طيب، لقوله تعالى إيه الدليل على كده؟ قال تعالى: ومن قتله منكم، يعني الصيد، متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. دي أول واحدة، جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني مثله شبهه من النعم. النعم يعني إبل أو بقر أو شاه، يعني واحد قتل نعامة أقرب لها إيه؟ الجمل، شبه النعام. قتل حمامة أقرب حاجة الشاه، وهكذا. يحكم فيها ذو عدل منكم، يحكم به ذو عدل منكم، هذه كده هديا بالغ الكعبة، يعني لازم في الحرم، أو كفارة طعام مساكين، دي تاني حاجة، أو كفارة طعام مساكين، يعني بثمن الشاه أو هذا النعم يشتري به طعام للمساكين ما يجزئ في الفطرة ويطعمهم، أو عدل ذلك، عدل إيه؟ عدل يعني مثل ذلك دي عايدة على مين؟ إطعام المساكين، عدد المساكين، أو عدل ذلك صياما. يبقى شرح الآية دي مهم، ماشي؟ فهم الآية هو كده وضح لنا إن الآية هنا معناها إنك أنت مخير في القتل بين 3 حالات. قسم الترتيب كدم المتعة، ده مش من محظورات الإحرام بقى، ماشي؟ دم المتعة أو القران، ترك واجب، الإحصار. كلمة إحصار هيجي باب كامل عن الإحصار، معناها أن الرجل إذا أحرم ولم يشترط وحصره شيء عن دخول البيت عليه إيه؟ دم. بتحصل، يبقى ركب في الأتوبيس والأتوبيس يحصل له حادث فيذهب إلى مستشفى ويضيع عليه العمرة أو الحج، فده حكم. والوطن ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، ده بقى مفيهاش تخيير، ده دم على طول. كلمة دم يعني ذبح شاه، ده معنى كلمة دم، عليه دم يعني يذبح شاه. فإن عدمه أو ثمنه، أو ثمنه ليه؟ لأن ممكن يوكل في هناك كشك بتاع صكوك منتشر في أماكن المناسك، بتدفع ثمن الشاه أو الصق وبتاخذ مكانه إيه؟ ورقة بيه. فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وتصح أيام التشريق 7 تشريق و7 إذا رجع إلى أهله. إن لم يجد الدم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 7 إذا رجع إلى أهلي، و3 أيام داخل في الحج. الحج دولت يا إما يكونوا قبل يوم عرفة، آخرها يكون يوم عرفة، أو كده هيحرم بدري، أو يكونوا أيام التشريق، 3 أيام بتوع التشريق. نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة غيره. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، يعني يحرم بالعمرة الأول، ولكن إذا كان متمتع وأراد أن يصوم يحرم بالحج قبل يوم عرفة، ماشي، بيومين، يبقى حيصوم يوم 7 و8 و9 كده، حيصوم يوم عرفة، ماشي. إن أراد أن يحرم بدري يبقى 6 و7 و8 ده أفضل، عشان ما يصومش يوم عرفة لكراهة صومه للحج. لمن لم يجد الهدي أن يصوم يوم عرفة، وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي يعني الدم، وبه قال مالك والشافعي في القديم. وسبعة إذا رجع إلى أهله، كلمة رجع إلى أهله يعني خلص المناسك مش لازم يذهب إلى بيته. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء، وبه قال مالك وعطاء ومجاهد، وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق. ويجب على محصر دم، الإحصار أنه يمنع عن دخول الحرم أو الكعبة، قول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. يعني رجل أحصر وليس معه دم وهو في المستشفى كيف يتحلل؟ هنا بيقولوا حيصوم عشرة أيام وبعدين يتحلل، يفضل محرم العشرة أيام عشان يتحلل، والراجح أنه يجوز له أن يتحلل ثم يصوم عشرة أيام. طب إن اشترط ماشي، لو قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ليس عليه شيء، شوف كلمتين وفروا عليه صيام عشرة أيام. ثم حل، ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول، احنا قلنا قبل التحلل الأول اللي هو ايه فاكرين؟ لا، التحلل الأول بيحصل بايه في الحج؟ برمي جمرة العقبة، بمجرد رمي جمرة العقبة تحلل خلاص. ويجب على من وطأ قبل الحج في الحج قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر عليه إيه بدنة، كلمة بدنة يعني إيه جمل، ما ينفعش شاه. فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قالوا للواطئين اهدي هديا وإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس عليه الباقي. والوطئ بعد التحلل الأول يعني بعد ما رمى جمرة العقبة لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. قال ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل. يبقى في فرق بين إن هو يطأ زوجته قبل رمي جمرة العقبة وبعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف، مش احنا عندنا ثلاث محطات؟ المحطة الأولى الإحرام، المحطة الثانية في الحج رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الفجر، المحطة الثالثة الطواف والسعي خلاص. التحلل الأول يحدث بتاني محطة اللي هو رمي جمرة العقبة، التحلل الثاني يحدث بالطواف والسعي، يجوز له بعد الطواف والسعي أن يطأ زوجته، ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاه، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية. يعني هو بس لو وطأ بعد التحلل الأول هيذهب إلى الحل ويحرم مرة أخرى ليطوف ويسعى وعليه شاه، وفقا لأبي حنيفة عنه يلزمه بدنة أيضا، ولكن الراجح هو قول الجمهور أبو حنيفة وأحمد ومالك. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه، يعني لو وطأ زوجته في العمرة قبل السعي، مش قبل السعي، قبل تمام السعي عليه شاه. قول ابن عباس في من وقع على امرأتي قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، من رمي اللي هو رمي جمرة العقبة وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. لحديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. هو في الحقيقة الحديث صحيح ما عدا كلمة وحلقتم، ماشي كده؟ فعلى تفسير هذا الحديث إنه يكتفي بالرمي فقط للتحلل الأول، صح؟ وكلمة حلقتم دي لفظة شاذة ضعيفة. لو صححناها الحنابلة مصححينها هيبقى حاجة من اثنين: يا إما يطوف مع الرمي يا يحلق مع الرمي، يا يطوف ويحلق ويترك الرمي. ولكن الحديث هنا لو طف وحلق وما رماش يبقى كده ترك نص الحديث اللي هو الرمي، وفعل لفظة شاذة مع لفظة أخرى لم تأتي. فيبقى احنا بنقول ايه عشان نريح نفسنا خالص؟ يبقى الرمي هو الفيصل، لان هو ده اللي ورد في نص الحديث. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والثاني يحصل بما بقي من السعى مع السعي إن لم يكن سعى قبل، هيطوف ويسعى. ولا نعلم فيه خلافا بقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء، كل شيء حرم عليه. خلاص نلخص. نمتم الحج كم ركن؟ أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. خلاص، بالطواف والسعي الآخر النسكين في الحج، فعشان كده بيحل منهم التحلل الثاني. خلاص. طيب رمي جمرة العقبة حكمه إيه؟ واجب. خلاص، وده الواجب اللي بيحل به المحرم التحلل الأول. خلاص، لازم تربط الحج كله بإيه؟ بسلسلة واحدة، ماشي؟ نعيد: الحاج يبدأ الحج من يوم كام؟ 8، يحرم من مكة ويذهب إلى منى يمكث فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم 8 ذو الحج، يصلي فيها قصر 5 صلوات قصر بدون جمع، وبعد الفجر يوم عرفة يوم 9 يتوجه إلى عرفة يقف فيها من بعد الظهر إلى المغرب، ووقت عرفة إلى الفجر ثاني يوم، بعد الغروب يقف في عرفة يفعل مناسك من الدعاء وغيره، بعد الغروب لا يصلي المغرب والعشاء ويذهب إلى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء إيه؟ جمع تأخير، ويبيت في مزدلفة ليلة النحر حتى نصف الليل، ويباح له أن يدفع بعد نصف الليل إن كان له عذر أو بعد غياب القمر كما قالت أم سلمة كان له عذر. أما السنة أن يجلس في مزدلفة إلى الفجر، وبعد الفجر يتوجه إلى منى فيرمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي 7 جمرات اللي هي الأخيرة الكبيرة ناحية مكة. صلى الفجر في مزدلفة ويتوجه إلى منى بعد صلاة الفجر ويرمي جمرة العقبة الكبرى في منى، ويبقى كده تحلل التحلل الأول، يقلع هدومه هدوم الإحرام ويلبس الهدوم العادية بتاعته ويحلق رأسه ويذبح هديه ويتوجه إلى مكة يطوف ويسعى. طيب فرضنا واحد تعبان ومش قادر يروح مكة وجه تحلل التحلل الأول ورحنا، ينفع؟ ينفع. طيب الطواف آخره إمتى؟ ملوش آخر. لا، طواف الحج الإفاضة ملوش آخر، يفضل محرم الإحرام الثاني التحلل الأول، يعني يجوز له أن يفعل كل شيء إلا النساء فقط. فلو واحد معوش مراته فيقول طب خلاص انا الزحمه ليه انا اخرها، بس السنه ان يطوف ويسعى في يوم النحر، دي السنه. ان تعذر عليه لان في ناس كبار في السن لا يستطيع ان يذهب ليطوف مع هذا المجهود الشاق، ده مجهود كبير جدا، وبعدين الطواف يوم النحر ده بيبقى الساحه مليانه، يعني انت لو نزلت في الساحه كده كانك في بحر بتمشي لوحدك، ما ملوش اخر بقى، هو حر عايز يطوف مع الوداع ما فيش مشاكل. ممكن يمشي يطوف ثاني خلاص طواف الإفاضة ليس له وقت ينتهي إليه. وهناك تعريج لكلام الشيخ الألباني فيه كلام شديد على أنه عليه دم وغير ذلك، ولكن إجماع أهل العلم على أن طواف الإفاضة ليس له وقت في انتهائه، يطوف ويسعى في أي وقت. وبعد ما يطوف ويسعى يرجع إلى منى ليبيت ثلاث أيام التشريق، كل يوم حيبيت في منى، حد المبيت في منى ست ساعات أكثر من نصف الليل، لأن في ناس عايزة تطلع مثلا في منى تشتري حاجة أو تذهب معذورة تزور أحد الناس خارج منى، اللي واجب عليه في منى ست ساعات من أول الليل يقعد ست ساعات. وبعض الناس يكون مكانه في مكة ليس له مكان في منى، فاضطر أن يمكث في منى ست ساعات خارج المخيمات تطارده الشرطة في كل حتة يقعد فيها، الشرطة طبعا بتمنع أحد يجلس في أماكن العامة، فيمكث فيها ست ساعات ويخرج، يبقى كده أدى نصف الأكثر من نصف الليل. يبيت في منى ثلاثة أيام مع رمي جمرات الثلاثة، كل جمرة سبعة بكده 21 حصاة بعد الظهر تاني يوم. ومن الأخطاء المشهورة هناك جدا يجي واحد يرمي قبل نصف الليل ثلاث جمرات بتوع النهار واستنى خمس دقايق كده لغاية ما الساعة 12 تيجي، ويرمي بعد الساعة 12 ثلاث جمرات بتوع بكرة، كأن الساعة 12 بداية اليوم الجديد. وهذا خطأ لم يقل به أحد من أهل العلم، وللأسف يفتى بذلك، مش عارف مين اللي بيفتيله كده، فمعرفش من أفتى لهم بأن الساعة 12 كده دخل يوم جديد. لا، المبيت في منى ست ساعات، فمن تعذر عليه ألا يبيت في منى ست ساعات يدخل منى ما تبقى من الليل، يمكث في منى لغاية ما الليل ما الفجر يطلع. وهذا المبيت فرضا أنه تعذر عليه وصل الساعة 2 بالليل، هنقول له من 2 بالليل الفجر ده مبيتك لأنك معذور، ماشي كده. والرمي الجمار لا يكون إلا بعد الظهيرة، ده قول الأئمة الأربعة، بعد الزوال، وسومح في قبل الزوال لشدة للشدة والمشقة. أما الآن فليس هناك لا شدة ولا مشقة، ده خمس أدوار، فرمي الجمار في هذا الوقت تكاد أن ترمي وحدك، أنت عندك من الظهر لغاية المغرب، واللجنة الدائمة أباحت بعد الغروب كمان لليوم السابق، بعد الغروب لليوم اللي قبله مش اللي جاي، فكده الوقت العذر زال. يبقى فتوى العلماء على أنه يرمي بعد الزوال زال بزوال السبب. طيب، فصل بقى في الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة. احنا عموما يا اخوانا الصيد نوعين، صيد له مثل من النعم وحكم فيه فلا يحكم بغيره، خلاص، وله مثل من النعم ولم يحكم فيه، مفهوم الكلام؟ له مثل من النعم وحكم فيه، يعني مين اللي حكم فيه؟ الصحابة حكمت فيه، فاحنا ايه هنمشي كلام الصحابة اللي مش اعدل منهم. طب فرضنا بقى وجد حيوان جديد مأكول ولكن لم نجد للصحابة فيه ايه حكم، نجيب اتنين من ذوي العدل يحكمون فيه. طيب نقرأ بقى ايه اللي الصحابة حكمت فيه. الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة، اقرب حاجة للنعامة ايه؟ الجمل، لأنه مثلها ضخم. قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاذ، أكثر من اثنين، ماشي. طب الحمار الوحش أقرب شيء لي إيه؟ البقرة، مش هنقول الخروف صغير ولا الجمل كبير، حمار الوحش فيه البقرة، والبقرة بقرة، بقرة الوحش بقرة، لقضاء عمر رضي الله عنه. الضبع فيه ايه؟ كبش. هو الضبع مأكول؟ الضبع مأكول، الضبع مأكول اللحم، حيوان هذا الحيوان مأكول اللحم، لكنه لا يفترس، لا ليس من السباع، لا يفترس به، يأكل ولا يفترس. الضبع ما بعرفش يفترس، ما بعرفش يصطاد، آه هو ما بيعرفش يصطاد، ما بيعرفش يجري ولا الفريسة يصطاد، إنما الأسد يصطاد له، وهو يروح يخوف الأسد عشان إيه؟ لا يستطيع، لا يفترس، لا يفترس. الافتراس إن هو يصطاد ويقتل، مش زي الأسد يخنق ببقه لغاية ما تموت، بيكلها حية. لا يستطيع أن يفترس، ليس من السباع. هو المحرم غير مأكول اللحم أن يكون حيوان له ناب من السباع يفترس بهذا الناب، الضبع لا يفترس بهذا الناب. فعشان كده حكمت فيه الصحابة أنه من المأكولات، بغض النظر بقى على أنك تأكله ولا لا، الضب مأكول، والنبي صلى الله عليه وسلم عفه الضب. أنت حد شايف الضب شكله؟ الضب ده شبه السحلية الكبيرة، برص بس كبير، رأسه رأس الضفدع، وجسمه جسم تمساح. لو شفته على الصور على الانترنت مقزز جدا، ولكن في شباب يهون صيد الضب، خصوصا النجديين الحجازيين ما بيأكلوش الضب، أهل مكة والمدينة لا يعافون الضب، أما أهل النجد اللي هم الرياض يحبون أكله ويصطادوه ويذبحوه ويعملوه بقى أكلات لهم، أكلات فيها. نعم، ولكن هو إيه؟ مأكول بغض النظر عن أنك تعف ولا لا. وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال شاه، قضى بها عمر وعلي. وفي الوبر، الوبر حيوان شبه الأرنب الصغير، والضب مثل الضب معروف، جدي، جدي له نصف سنة. وفي اليربوع جفرة، اليربوع حيوان شبه الفأر ولكن رجله أصغر من الفأر، مأكول بيتاكل. جفرة لها 4 شهور، يعني معزة صغيرة عندها 4 شهور. روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يعني أقل من 4 شهور، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. في الحمام ده بقى بتاعنا بقى، اللي هو اللي احنا في الحمام، وهو كل ما عب الماء. عارف يعني ايه عب الماء؟ شرب الماء من غير مص، أي كرع فيه. معايا ولا مع الشاي؟ ها؟ زي الفراخ؟ عكس الفراخ. الطيور نوعين، طائر يشرب يكرع في الماء كالشاه، يضع جوزه في الماء ويشرب، يعب الماء يسحب يشفط، وطائر يضع الماء في منقاره ويتخلي، ما عندوش صفة الايه، ما عندوش عضلات تسحب الماء، فبيحطها في منقاره ويرفع رأسه الى اعلى فينزل الماء الى ايه حوصلته. فالحمام يكرع الماء ولم يأخذه بمنقاره قطر قطر كالدجاج والعصافير، وهدر يعني له صوت يهدر به كالقطأ. نعم، احنا قلنا صورته شبه الفأر قصير القدمين، كالقطأ يعني زي اليمامة كده، حمام بر. والورش ذكر القماري، والفواخت من نوع من الحمام. شاه نص عليه، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في الحمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. وما لا مثل له، ده بقى حيوانات ملهاش مثل، مش عارفين نقص لها قياس على النعم، كالإوز والحبارة والحجل والكركي، ففيه قيمة مكانه، دي حيوانات برية. وروي عن ابن عباس، ده في قيمته هنقومه ويدفع ثمنه صدقة، أنه ما قال في الحجل والقطاء والحبارة شاه شاه، قال في الكافي، وقال الشيخ الألباني لم أخف عليه عن جابر وابن عباس. نقف هنا ونبدأ القرآن بقى.